المشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عدد الوسائط في التواتر. يمكن أن نقسم الخبر المتواتر من زاوية. الزاوية الأولى من حيث طبقات النقل، الزاوية الثانية من حيث أقسام التواتر نفسه. يعني تارة منشأ التقسيم هو طبقات المقيم، تارة منشأ التقسيم هو نفس الخبر المتواتر. يعني هو فالمنشأ إن كان مضمونه نقسمه على ما قسمه المشهور إلى التواتر اللفظي المعنوي والإجمالي، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. التقسيم من حيث الطبقات أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن حلقة التواتر أو ضابط التواتر من حيث الملاك يتحقق في النقل عن المعصوم في الطبقة الأولى، مثل ما أنه يأتي عندنا سلمان، أبا ذر، مقداد، عمار، 10 أو 20 أو 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله ويقولون أن النبي في الواقعة الفلانية تحدث بهذا الحديث. هذا قسم الأول، بحيث أن المخبرين ينقلون عن المنبع وعن المصدر الأول وهو مصدر التشريع، لأن احنا كلامنا في الشعب مو كلامنا في القضايا العقلائية العامة. حتى في القضايا العقلائية مثلا يأتون 10 أو 20 ينقلون الخبر عن الحاكم مباشرة. هنا عندنا التواتر في الطبقة الأولى، والمخبر عنه هو الشخص الذي هو المقصود بالذات. إذن ماكو وسائط أصلا، هذا نعبر عن الخبر المتواتر بدون الواسطة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن الخبر المتواتر متواتر مع الواسطة، والمقصود من هذا القسم ماذا؟ أنه التواتر إذا فرضنا أن عدد التواتر يتحقق 20، نقلوا حديث الغدير عن النبي صلى الله عليه وآله 20، ونقل 20 ثانية عن 20 الأول، ونقل 20 ثالثة عن 20 الثاني، هذا نسميه الخبر المتواتر مع تعدد الوسائط. هذا قسم الثاني. عندنا قسم ثالث وهو أن الخبر متواتر وفيها تعدد الوسائط ولكن بدون الحفاظ على عدد التواتر في الطبقات. مثلا رواية نقلها سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله، ونقل عن سلمان أحد التابعين، ونقل عنه تابع آخر، ونقل عنه شخص آخر، وبخمسة أو سبعة أو 10 وسائط وصل الخبر إلينا. والطبقات الموجودة في هذا الخبر كلها طبقات انفرادية، يعني ما فيها تواتر أصلا، ولكن نفس هذا الخبر نقله أيضا أبا ذر، ونقل عنه تابع، ونقل عنه تابع تابعين، ونقل عنه شخص آخر وصل إلينا. وأيضا مصدر ثالث نقل مقداد، ونقل عنه أحد التابعين، ونقل عن ذاك أيضا تابع التابعين. فعندنا 10 روايات أو 15 رواية على سبيل المثال، ولكن كل رواية لو حسبتها بوحدها هي خبر واحد، ولكن تجمع بينها تصير خبر متواتر. ولكن التواتر ليس في الوسائط، وإنما التواتر في أين؟ التواتر إما يقع في اللفظ إذا كان اللفظ الخبر كله واحد، وإما في المعنى والمضمون إذا كان مضمون لهذه الأخبار واحدا. أما الطبقات خالية وفارغة عن التواتر، لأنه لو لاحظت الوسائط والطبقات فكلها أخبار أحد. إذن هذه الأقسام الثلاثة إن عبر عنها بالتقسيم الثلاثي من زاوية التعدد الوسائط وعدم تعدد الوسائط، أي من زاوية تعدد الوسائط في القسم الثاني والثالث، عدم تعدد الوسائط في القسم الأول، والتعدد الوسائط تارة يشتمل على حد التواتر، وتارة تعدد الوسائط في حد ذاتها لا تشتمل على حد التواتر، ولكن مجموعها قد يشتمل على حد التواتر. إذن هذه الأقسام الثلاثة. الثاني تعدد الوسائط مشتمل على شنو؟ على حد التواتر، يعني كل تعدد في الوسائط، يعني كل طبقة في الوسائط مشتمل على حد التواتر، بخلاف القسم الثالث. في القسم الثالث حتى تعدد الوسائط مشتمل على طبقات على حد التواتر، وإنما مجموع تعدد الوسائط يشتمل على ملاك التواتر. هذا القسم الثالث الذي مثلا 10 15 20 من الصحابة النبي ينقلون وأخبارهم وصلت إلينا بوسائط، ولكن كل خبر بوحده لا يشتمل على التواتر أصلا، وإنما مجموعها تشتمل أو يشتمل على ملاك التواتر. إذا التواتر اللفظي لا علاقة له، مثل ما مثلت أن سلمان رقل رواية ونقل عن سلمان بخمسة وسائط كلها بالأحاد، ومقداد نقل رواية أخرى عن النبي والوسائط بينه وبيننا كلها أحاد، وكذلك عمار وكذلك أبا ذر، ولكن مجموعها يعطي لنا إما ملاك التواتر اللفظي إما ملاك التواتر المعنوي أو الإجمالي. في القسم الثاني في كل طبقة يوجد حد التواتر وهو 10 ينقلون عن النبي، وعشرة ثانية ينقلون عن العشرة الأولى، والعشرة الثالثة ينقلون عن العشرة الثانية وهكذا. نعم، لذلك القسم الثاني التواتر متحقق في نفس تعدد الوسائط لا في نتيجة تعدد الوسائط. أما القسم الأول فلا شك ولا ريب في حجيته، أنه يأتي 10 أو 20 ينقلون عن شخص سواء كان مصدر التشريع أو غير ذلك، ينقلون خبرا يفيد العلم. ولذلك السيد الشهيد أصلا لم يتطرق لهذا القسم الأول، لأنه ذكر أنه أخذه بالبداية، وهذا لا شك ولا ريب فيه. يعني إذا قلنا أن هؤلاء 10 الذي ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله من دون واسطة، هؤلاء لا يفيد أو لا تفيد أخبارهم العلم، هذا معناته أنه سدينا باب التواتر أصلا، لا معنى لحجية الخبر والتواتر. القسم الثاني أيضا ملحق بالقسم الأول، لأنه ملاك التواتر في كل واسطة وفي كل طبقة محفوظ، الناقلون عن النبي 10، وهذا ما يدعيه الشيعة بشكل عام بالنسبة لحديث الغدير. يعني احنا محاولتنا لاثبات التواتر في حديث الغدير على قسم الثاني، يعني الذين نقلوا عن النبي هم 50 مثلا على سبيل المثال، ومن بعدهم نقلوا ايضا 50 عنهم، ومن بعدهم ايضا نقلوا 50 وهكذا، هذا لا اشكال في انه يفيد اليقين. بس احنا مو كلامنا في التطبيق، قد واحد يقول ان حديث الغدير ليس من مصادق هذا القسم الثاني، هذا بحث اخر، بس ذكرناه كمثال. أما حجية هذا الخبر المتواتر لا إشكال ولا ريب فيها. ليش؟ لأن 50 الأولى على سبيل المثال خبرهم أوجب العلم للخمسين الثانية، الخمسين الثانية خبرهم أوجب العلم للخمسين الثالثة وهكذا. فقد يبقى أن الوسائط متعددة، وإلا التواتر نفس التواتر، لأن العدد الموجود في الواسطة الأولى نفس العدد الموجود في الواسطة ثانية وهكذا. الكلام كله في القسم الثالث، وهو أنه ما عندنا عدد التواتر أصلا. زيد بن أرقم نقل عن النبي ووصل خبره إلينا بسبعة وسائط، عمار نقل عن النبي ووصل خبره إلينا بسبعة وسائط، مقدادا كذلك، أبا ذر كذلك، وقس على ذلك، كلها أخبار أحد. هنا نأتي ونطبق ماذا؟ نظرية حساب الاحتمالات. في الخبر الأول نحتمل 50% أن الخبر صادق، ولكن عندما جاء الخبر الثاني نضيفه إلى الخبر الأول احتمال الإصابة راح يكون 60%. عندما جاء الخبر الثالث احتمال الإصابة راح يصل إلى مثلا 70. وهكذا عندما نجمع هذه الأخبار العشرة وكل واحدة منها على الانفراد هي خبر واحد، لو حسبنا كل واحدة على الانفراد احتمال الإصابة فيها لا يشكل قيمة عالية، ولكن لو جمعنا بين هذه العشرة احتمال القيمة أي احتمال الإصابة يشكل درجة ومستوى عالي من الاعتبار، لذلك يفيد اليقين. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وآله ما كان ينقل هذه الرواية، كيف عشرة من أصحابه نقلوا هذه الرواية مع أن هؤلاء العشرة منعهم تواطؤهم على الكذب وإجماعهم على الكذب جدا بعيد، لأنه كلما ازداد العدد قل احتمال التواطؤ وقل احتمال الصدفة أنهم اجتمعوا على مصلحة مشتركة، ولذلك يحصل العلم بصدق الخبر. إذا من الأقسام الثلاثة واضحة، الذي يهمنا الأقسام الثلاثة الآتية التي هي محل الابتلاء أكثر، لأن هذه الأقسام الثلاثة قسم الأول والثاني قد يقال أصلا ما له وجود في الفقه إلا بعدد الأصابع، حتى بعد الأصابع قد لا يكون موجود، لأن حتى في المسائل العقائدية قد ما يكون عندنا رواية مثل القسم الأول والثاني، لأنه إحراز التواتر على هذا المستوى صعب. قسم الثالث نعم موجود كثير، ولكن الأهم هو الأقسام الثلاث الأخرى التي لها دور، أو يقال أن الأقسام الثلاث الأخرى هي من انقسامات القسم الثالث. ولذلك السيد الشهيد ذكر التقسيم الثلاثي من حيث تعدد الوظائف ابتداء، ثم ذكر التقسيم الثلاثي من حيث مضمون الخبر. هنا نقول أن الخبر المتواتر الذي نريد نحكم بحجيته تارة متواتر لفظا، تارة متواتر معنى، وتارة متواتر إجمالا، يعني لا لفظا أقسام ثلاثة. نعم، المتواتر لفظا واضح أن نص خبر عن الإمام الصادق ينقله أكثر من واحد، وكل واحدا مثل القسم الثالث الذي متقدم ينقله على شكل الآحاد بدون عدد التواتر، ولكن عندما نجمع الأخبار يحصل لنا اليقين. والمتواتر المعهود والمصطلح في الأصول الفقه هو هذا الذي تواتر اللفظي، أنه نرى مثلا في الروايات ورد هذا المضمون أن الصلاة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، هذه الرواية افتتاحها التكبير واختتامها التسليم ليست رواية واحدة، مرة نقلها زرارة، مرة نقلها أبو بصير، مرة نقلها محمد بن مسلم، مرة نقلها حلبي، مرة نقلها حماد بن عيسى، والنتيجة أنه صار يقين أن هذه الرواية صدرت عن المعصوم، فعندنا يقين بالتواتر اللفظي. هذا القسم واضح، الكلام كله في القسم الثاني والثالث. سيد الشهيد حسب ترتيبه في الحلقة الثالثة جعل هذا القسم الأول جعله قسم الثالث، أول مرة ذكر التواتر الإجمالي، ثم ذكر التواتر المعنوي، ثم ذكر التواتر اللفظي. زين، لماذا ذكر هذا الشيء؟ ليش ما انتهج؟ والحال المفروض أول مرة الإنسان يبدأ بالسهل ثم ينتهي بالصعب، مو أول مرة يبدأ بالصعب ثم ينتهي بالسهل. هذا جدا العقلاء، الطبيب عندما يعالج المريض بالبداية يبدأ من الأمور البسيطة، بعد ذلك إذا شاف هذا المرض صعب العلاج يبدأ بالشنو؟ بضرب الأبرة مثلا أو العملية الجراحية أو ما شاكل ذلك، مو من البداية يسوون عملية جراحية وبعدين ينتهون بالأقراص والحبوب مثلا. هذا هو المقتضى القاعدة. اي بس ولا اي اكو اطباء والسيد الشهيد منهم على هذه السيرة. فلماذا بدأ بهذا التقسيم؟ جواب عن هذا السؤال يأتي بعد بيان هذين القسمين. التواتر الإجمالي ما هو؟ المقصود من التواتر الإجمالي هو أنه لا يوجد بين مضامين هذه الأخبار المنقولة بالكثرة أي اشتراك، لا في المدلول المطابقي، لا في المدلول التضمني، ولا في المدلول الالتزامي. شلون يصير تواتر؟ ولهذا شلون نعبر عنه بالتواتر الإجمالي؟ مثلا رواية وردت في باب الصلاة أنه من شك بين الركعة الأولى والثانية فصلاته باطلة. رواية ثانية وردت في باب الصوم، من أفطر بدون الفحص عن الأذان أو عن دخول النهار فإن صومه مثلا باطل. رواية ثالثة من أحدث في طوافه طوافه باطل. والرواية الرابعة مثلا من وجب عليه الخمس لا يجوز له مثلا أن يأخذ الصوم الاستيجاري مثلا أو الصلاة الاستيجارية أو من عليه الدين. إذا الروايات مختلفة لا بينها اشتراك في المدلول المطابقي ولا في المدلول التضمني ولا في المدلول الالتزامي. كيف نحرز أو كيف نجعل هنا تواترا إجماليا؟ التواتر الإجمالي مبتني على مقدمة، وهي أن الروايات التي وردت في الشريعة نفرض أنها 2000 رواية. هذه 2000 رواية نقسمها إلى 10 أبواب بعدد الأبواب الفقهية عندنا. 100 وردت في الصلاة، 100 وردت في الصوم، 100 وردت في الحج، 100 وردت في الزكاة، وهكذا. احنا الأبواب المعروفة الفقهية هي 10، فإحنا نقسمها إلى 10 أبواب. نعم، بناء على هذا، هل أنه من المعقول أن هذه الأبواب 10 التي اشتملت على 2000 رواية كلها كذب؟ غير معقول. يعني نقول أنه هذه 100 في الصلاة كاذبة، 100 في الصوم كاذبة، 100 في الحج كاذبة، 100 في الاعتكاف كاذبة، ما يصير. هذا غير معقول، بعيد. لماذا؟ لأنه عندنا علم إجمالي أن بعضها صادقة وبعضها كاذبة. إذن 100 الموجودة في الصلاة على سبيل المثال 30 منها صحيحة و70 منها مثلا كاذبة. 100 الموجودة في الصوم على نفس النسق أن 30 منها صادقة و70 منها مثلا كاذبة، أو 50-50. الكمية من هذا الجهة لا يشكل عندكم خصوصية، لا، من باب المثال قاعد أذكر. وهكذا 100 الموجودة في كتاب الصوم، وهكذا 100 الموجودة في كتاب الجهاد، وهكذا 100 الموجودة في كتاب النكاح والطلاق ونحو ذلك. خب، إذن عندنا علم إجمالي بأن بعض هذه 2000 بلا إشكال صادر عن المعصوم. إذا قلنا أنه كلما، على نظرية حساب الاحتمالات، كلما ازدادت الاحتمالات النتيجة أن احتمال الخطأ والكذب راح يضعف. لماذا؟ لأنه كلما كانت الروايات أكثر احتمال الكذب راح يكون فيها أقل. لأن إذا كانت الروايات أكثر وهي من الرواة المختلفين في الأبواب الفقهية المختلفة، في الأزمنة المختلفة، في الأماكن المختلفة، في العصور المختلفة، بعضها عن الإمام الباقر، بعضها عن الإمام الكاظم، بعضها عن الإمام الرضا، بعضها عن الإمام العسكري عليهم السلام. إذن كلما تزداد الروايات تقل ماذا؟ تقل عندنا درجة الكذب وعدم الإصابة بالواقع. هذا نعبر عنه بشنو؟ باصطلاح سيد الشهيد، بالمضاعف الكمي. يعني كلما ازداد عدد الأخبار ضعف عندنا احتمال الكذب. طبعا احتمال الكذب مو مطلقة، احتمال الكذب بالنسبة. يعني مثلا في باب الصلاة احنا فرضنا في المثال الاول ان في باب الصلاة عندنا 100 رواية وعندنا علم اجمالي باصابة 50 منها. اذا هذه 100 صارت 200 في باب الصلاة، فحصنا ووجدنا 100 ثانية، احتمال الكذب كم راح يكون؟ اقل من ذلك. ليش؟ لأنه درجة العلم الإجمالي صارت عندنا أقوى، لأن احتمال الكذب في 100 قد يكون 50، أما في 200 قد يكون 70% أو أقل. طبعا أقل، لأن كلما ازداد العدد قلت النسبة، شيء طبيعي. إحنا في 100 كنا نحتمل، طبعا أنا أذكر هذه النقطة أكد عليه حتى لا يشكل عندكم شبهة، 50% مثال، إذا أنت تقول 70%، قول 30%، النسبة مو مهم، الكلام فقط شنو؟ ضآلة النسبة وتقوية النسبة. إذا فرضنا أنا في 100 في صلاة عندي 30% احتمال الكذب، قطعا إذا صارت روايات الصلاة 200 هذه 300 راح يصير شنو 15% أو 10%. ليش؟ لأن كثرة هذه الروايات وكثرة هذه الأخبار وهي في كتاب الصلاة وكثرة الرواة الناقلين عن الأئمة يبعد عندي ويضعف عندي احتمال عدم الإصابة. ولذلك العلم الإجمالي بالإصابة وعدم الإصابة موجود، ولكن النسبة تتغير. يعني كلما كان العدد أقل نسبة الكذب مع نسبة الصدق تكون متقاربة أو متوازنة أو متساوية بتعبير آخر. أما كلما ازداد العدد كانت نسبة الكذب أقل ونسبة الصدق أكثر. لا هو في كتاب الصلاة. لا إسا نكمل البحث. لا نكمل. بناء على هذا العلم الإجمالي مهما بلغ العدد، هنركز على هاي النقطة في الصلاة بعد نجي نوسع إلى باقي الأبواب. مهما بلغ عدد الأخبار في كتاب الصلاة، هل يتبدل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي؟ يتبدل. ليش؟ لأنه لا زال عندنا نسبة معينة ولو ضئيلة احتمال الكذب. صح نسبة الاحتمال الكذب تكون ضعيفة بماذا؟ بالمضاعف الكمي، يعني بكثرة العدد، ولكن ما تنتهي وما تنعدم. لماذا؟ شو الدليل على ذلك؟ لأن انطباق هذه النسبة على باقي الأبواب الفقهية بالتساوي. يعني إذا فرضنا خرجنا من كتاب الصلاة دخلنا في كتاب الصوم، هم نفس الشيء، كلما ازداد العدد قلت نسبة الكذب. وكلامنا أن العلم الإجمالي أخذ كل الأبواب الفقهية، أي يعني شمل كل الأخبار، لذلك لا فرق بين الأخبار التي وردت في الصلاة وبين الأخبار التي وردت في الصوم وفي الحج وفي الاعتكاف وغير ذلك. على مجموع الأخبار الواردة احنا عندنا علم إجمالي بصدق بعضها وبكذب بعضها. لذلك إذا قلنا أن العلم الإجمالي في زاوية من الزوايا أو في باب من الأبواب الفقهية بعدد بكثرة عدد المخبرين يزول ويتبدل إلى علم تفصيلي، معناته أنه بعد ما عندنا علم إجمالي بكل الأخبار أن بعضها صادقة وبعضها كاذبة، لأنه صار العلم الإجمالي مبدلة إلى علم إجمالي أصغر وإلى علم تفصيلي بعدم الكذب. وهذا خلف الفرض، لأنه فرضنا ماذا كان؟ أنه عندنا علم إجمالي بأن جميع ما ورد من الأخبار في الأبواب المختلفة كلها محتملة بين الصدق وبين الكذب. لذلك هذا العلم الإجمالي دائما يبقى مستقر. فقد يبقى شيء أن الفقيه هل يصل إلى هذه المرتبة من الاعتماد أن يقول أنا عندي، دققوا في هذه العبارة لأن هذا هي المهم في هذا البحث، أن يصل إلى هذه المرحلة يقول عندي اطمئنان بصدور بعض الأخبار في كتاب الصلاة، ومن جهة ثانية وإذا أحتمل الكذب لأجل العلم الإجمالي، ولكن هذا الاحتمال ضئيل وأنا أعتمد على اطمئناني وقوة الصدق. الشهيد يقول هذا يبتني على مقدمة، هذا الاطمئنان. إذا هذه المقدمة سلم بها الفقيه نعم، أما إذا لم يسلم بها هذا التواتر يسقط عن الاعتبار. الآن أنتم موجود في ذهنكم شلون إحنا نلبس هذا التواتر الحجية، صحيح؟ الآن الذي أنت الآن مطروح في ذهنكم هذا السؤال، أن هذا التواتر كيف يكون حجة؟ لأنه لا زال بجنب هذا التواتر يوجد ماذا؟ يوجد احتمال الكذب، لأنه مثل ما صرحنا أن العلم الإجمالي لا زال قائم ما ينعدم حتى يحصل من ورائه اليقين. المقدمة التي الفقيه يتمكن من ورائها أن يحكم بحجية هذا التواتر الذي نعبر عنه بالتواتر الإجمالي. ليش ما عبرنا عنه بالتواتر اللفظي؟ لأن الألفاظ ليست مشتركة في هذه الأخبار. لماذا لم نعبر عنها بالتواتر المعنوي؟ لأن المضامين مختلفة. لأن مصب العلم الإجمالي بصدق بعض الأخبار يشمل كل الأبواب الفقهية، وحتى في كل باب من الأبواب أيضا المضامين مختلفة. رواية وردت في الركوع ورواية وردت في السجود ما لها علاقة بينهما، لا بالمثل المطابقي ولا التضمني والالتزامي. ماكو أي اشتراك. رواية وردت في القراءة، رواية وردت في صلاة الجمعة، ورواية وردت في صلاة الظهر، رواية وردت في صلاة الآيات وما شاكل ذلك. إذا قلنا أن السيرة العقلائية المقدمة هذه جرت على أنه في التواتر الإجمالي على هذا البيان الذي شرحناه يعتمدون على شنو؟ على المضاعف الكمي، ويعتمدون بناء على المضاعف الكمي وهو العدد الكثير على الخبر الذي يحتملون فيها الصدق والكذب. ولكن لو سلمنا أولا السيرة مو معلومة جارية، لو سلمنا أن السيرة جارية من أين نحرز عدم ردعها من قبل الشارع؟ لأنه عدم ردع الشارع أم أول الكلام؟ مو معلوم أن الشارع يرضى عن ذلك أم ما يرضى عن ذلك. إذا قلنا السيرة العقلائية جارية والشارع المقدس لم يرضى عنها، نتيجة ذلك أن الفقيه يمكن له أن يقول بمقتضى السيرة العقلائية أنا أعتمد على روايات باب الصلاة إلا ما كانت القرائن والشواهد تدل على كذبها، ولا عندي تواتر إجمالي ونسبة الكذب ضئيلة جدا عندي، لأن العدد الموجود في باب الصلاة مثلا 500 رواية، هاي 500 رواية ما يحتمل فيها 50% كذب، يحتمل فيها 10%، 5% كذب، هذا 10% و 5% لا يشكل شيئا، ما دام إجمالا أعلم بصدور هذه 500 اعتمد عليها. وهذا الى قائد في الفقه. احنا ما عندنا كلام في المناقشة سر العقلائية جارية ومجارية، اما له قائل المنقول عن بعض العلماء القريبين لعصرنا مثل سيد البروجيدي رحمة الله عليه انه كان يعتمد على هاي النظرية، كان يقول احنا عندنا تواتر اجمالي بصدور هذه الاخبار، لذلك هذا التواتر الإجمالي بصدور الأخبار منشأه ماذا؟ عمل المشهور بهذه الأخبار. المشهور لماذا عملوا بأكثر هذه الأخبار؟ مع أن فيها ضعاف، فيها مرسلات، فيها مقطوعة السند. ليش؟ لأنه كان عندهم تواتر إجمالي بصدور معظمها، واحتمال عدم صدور بعضها كان 1 أو 5%، وهذا عقلائيا لا يشكله مانعا. وبناء على ذلك كان يقولون العمل بما اشتهر بين الأصحاب، سواء كانت الرواية مرسلة، مقطوعة السند، ضعيف السند، مجاهيل السند، أي شيء كان، لأنها تدخل تحت إطار التواتر الإجمالي. لا بس هناك الآن المحققون مثل السيد الخوي، هو بحث التواتر سيرجع إلى بحث الرجال، والسيد الخوي رحمة الله عليه والمحققون من بعده هذول يقولون لا هذا مو صحيح، وإحنا لابد أن نحاسب كل رواية بوحدها، والتواتر الإجمالي لا يعطي منزلة وقيمة للأخبار، فتبقى الأخبار على ما كانت هي، كل خبر بحسبه. والمعنى واللفظي، أحسنتم. القسم الثاني والثالث، نبين القسم الثاني والقسم الأول، لأن القسم الأول الذي سير الشهيد سواه ثالث، هذا واضح وهو التواتر اللفظي، هذا لا إشكال ولا ريب فيه، فنبين هذا القسم الثاني. القسم الثاني يختلف عن القسم الأول حسب ترتيب سير الشهيد، إذا نعبر عن هذا التواتر المعنوي أن هناك مضمون الأخبار التي محط النظر مشتركة في المدلول التضمني أو الالتزامي، هذا نعبر عن التواتر. لماذا؟ مثلا جاء خبر قال رأيت باب بيت حاتم الطائي مفتوح يوميا، وهذا لازمه أنه كريم. جاء خبر ثاني قال أنا رأيت الناس يدخلون في بيته ويخرجون كل يوم، وهذا لازمه أنه كريم. اجى واحد ثالث قال أنه أنا شفت أنه عالم ناصب علم ويدعو المؤمنين للإطعام، وهذا خبر ثالث. بس ولكن هذه الأخبار الثلاثة مضامينها المطابقية مو واحدة، متعددة، ولكن مدالولها الالتزامية واحد، أن صاحب هذا البيت كريم، يثبت الخبر. كلما كثرت الأفراد أو العدد قلت النسبة الكذب والتواطؤ على الكذب إلى أن يحصل اليقين. هنا نحن نقول هذا الخبر حجة، وهو نعبر عنه بالتواتر المعنوي، ولكن مضافا إلى المضاعف الكمي وهو عدد الأخبار عندنا أيضا مضاعف كيفي، و والمقصود من المضاعف الكيفي ماذا؟ يعني للمضموني أن هؤلاء الخمسة أو العشرة ذكروا علامات وإمارات للكرم، فمن البعيد أنهم تواطؤوا على الكذب، وهذا دليل على أن صاحب هذه العلامات كريم. إذن هذا المضمون عبر عنه شنو؟ بالمضاعف الكيفي، يعني كلما ازدادت هذه العلامات ونقلت أكثر احتمال أن يكون المدلول الالتزامي وهو الكرم كذبا ضعف يضعف. إذن إضافة إلى المضاعف الكمي مضاعف الكيفي موجود، ولذلك يصبح حجة. وأما القسم الأخير الذي نحن عبرنا عنه بالقسم الأول، سيري شيء نقول هو التواتر اللفظي. هذا التواتر اللفظي هم فيها مضاعف كمي من حيث العدد، وهم فيها مضاعف كيفي، ولكن أقوى من القسم الثاني. لماذا؟ لأن بالقسم الثاني كان المدلول الالتزامي مشترك، أما هنا المدلول المطابقي مشترك. كلهم قالوا أنه سمعنا من النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. نفس النص بالمدلول المطابقي منقول عن الصحابة أكثر من 20 صحابيا، فهذا تواتر لفظي. هذا بعد هم مضاعف الكمي فيه وهم المضاعف الكيفي، ولكن بنحو أقوى وأشد من القسم الثاني. ولذلك قالوا الأصوليون في محله وفي الكتب الأصولية أن التواتر في الدرجة الأولى أقوى دليل في التواتر هو التواتر اللفظي، ثم يأتيها التواتر المعنوي، ثم يأتيها التواتر الإجمالي، طبعا مع إحراز حجيته. أما التواتر الإجمالي فلا يمكن أن يعارض التواتر اللفظي، وأما التواتر المعنوي أيضا فلا يمكن أن يعاند أو ينافي التواتر اللفظي. أقواهم التواتر اللفظي ثم المعنوي ثم الإجمالي. نعم. انتهى الأمر صح. الإجمالي. نعم. هذا يرجع إلى نعم. هذا يرجع إلى رأي الفقيه وتشخيصه، أنه إذا يرى أن السيرة العقلائية جارية على العمل بالتواتر الإجمالي، وأنه يرى أن السيرة العقلائية غير مرضوعة في الشريعة، فيحصل له الإطمئنان واليقين العرفي بصدق هذه الأخبار، كما صار لبعض الفقهاء مثل ما مثلنا. فإذا كان هكذا عنده حجة، ولكن عندنا ليس حجة. مثل ما أنه شخص يقول أنا أطمئن وعندي يقين أن زيد عادل، ولكن يقينه حجة بالنسبة إليه، أما بالنسبة للآخر الذي شاك في عدالته ليس حجة. لا ما في قط. ليش؟ لأن إنتاج التواتر الإجمالي للقط هو محل التأمل عندنا. أما الفقيه الذي يقول لا، أن هذا التواتر الإجمالي ينتج القط، وعنده حجة ويكون من وسائل إثبات الوجداني. إذن على رأي هذا الفقيه يعد من وسائل إثبات الوجداني، على رأينا أو رأي من يناقش ولا يقبل بالتواتر الإجمالي يكون من وسائل الإثبات التعبدي والظني. نعم. يعني اليقين العرفي تقصدون؟ كافي. إيه ماكو مانع. اليقين العرفي يعد من ملحقات اليقين الوجداني، ماكو مانع. إيه نعم ذاتية. إيه نعم. إحنا فقط شنو؟ لا مقصودنا من اليقين العرفي يعني ما يكون حجة عند العقلاء، وما يكون حجة عند العقلاء لا فرق بينه وبين الوجداني واليقين العرفي. الاطمئنان هو واحد، على فرض أنه هذا يعد من اليقين الوجداني. تعدد الوسائط في التواتر إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للأخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، هذا الذي السيد الشهيد ذكره، ليست موضعا للإخبار المباشر، للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، إشارة إلى القسم الأول، يعني أخرج القسم الأول، يعني مو كلامنا في الإخبار المباشر، وإنما كلامنا في الإخبار الغير المباشر، يعني ما يتحمل الواسطة، وإنما هي منقولة بواسطة الشهادات الأخرى كما هو الغالب في الروايات. فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. من هنا بدأ بالقسم الثاني والثالث. أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر، يعني أنه الطبقة الثانية ينقلون الخبر وهم 10 مباشرة عن الطبقة الأولى وهم 10، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة من حلقات الواسطة، أي في كل طبقة من طبقات الخبر. والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. وهذا طريق صحيح، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. مقصود السر شيء من الشهادات غير المباشرة أخبار مع الوسائط، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. واضح هذا، لأن الخبر الواحد بوحده لا يشكل قيمة عالية مثل الخبر المباشر الذي بوحده يشكل قيمة عالية من الاطمئنان. هذه الأقسام الثلاثة، كأنما هذه الأقسام هي تمهيد للشروع في الأقسام الثلاثة الآتية. أقسام التواتر، إذا واجهنا عددا كبير من الأخبار، ومقصود من الأخبار هنا إذا قلنا أن الألف واللام الإسلام العهد، يعني الأخبار الغير المباشرة. ليش؟ لأن المباشرة هي مو محل الكلام من أصل المباشرة، أو الأخبار غير المباشرة التي ليس تواتر حدا موجود في كل الحلقات، وإنما التواتر موجود من جمع الاحتمالات. إذا فسرنا هذا التفسير، إذن أقسام التواتر الثلاثة تكون من أقسام القسم الثاني أو الثالث في الصفحة السابقة. يعني هذا الذي نريد أن نجمع فيه القرائن الاحتمالية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة هذا الذي نجمع فيه القرائن الاحتمالية مضمونها مشترك مطابقة، وتارة مضمونها مشترك تضمن الالتزام، وتارة مضمونها غير مشترك. فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى، أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه. مشترك يعني ماذا؟ أعم من المدلول المطابقي والتضمني والالتزامي. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب، من الصلاة، صوم، زكاة، والخمس وما شكل ذلك. وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، لأن كلها أخبار أحاد، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي، هل يمكن أو لا يمكن، والتحقيق في ذلك أنه يمكن أن نثبت العلم الإجمالي، ولكن المشكلة في حجية هذا الخبر. والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف، وهو عدد الاحتمالات، لأن هذه 100 رواية صحية من أبواب مختلفة، بس هذه 100 هل يمكن أن يقال كلها كاذبة؟ هذا جدا بعيد، حتما فيها صادقة. ليش؟ لأن العدد كثير. لو كانت هذا العدد بدل 100 5، كنا نقول من المحتمل أن هذه 5 كلها كاذبة، بس إنما جمعنا 100 رواية وهي من أبواب مختلفة. إحنا مثلنا 2000 رواية من 10 أبواب فقهية، بعد احتمال الكذب الجميع جدا ضئيل. لأن كلما كثر العدد،
لكن إذا كثر العدد وكان
عقلائيا هكذا، شوفوا يعني عندما نفرض أن الحاكم تكلم في كلام ومنقول عنه في موضوعات مختلفة 2000 رواية، ما يمكن أن نقول هؤلاء 2000 كلهم يكذبون على حاكمهم، جدا معقول. غير معقول.
لا أقول أنهم يكذبون كلهم،
هذا ننفيه. إذن
أنا مثلا أنا عندي في
اي خب هذا هذا مرحلة ثانية. لا 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 هاي مرحلة ثانية.
اه
ليش؟ لانه لان هؤلاء كلهم اصحاب الائمة وكلهم عاشر صومين، احتمال ان هؤلاء كلهم في جميع الابواب الفقهية كذبوا على المعصومين احتمال جدا ضئيل. ليش؟ لان حديثنا مو عن الناس في كل عصر وفي كل قوم، حديثنا عن ناس في عصر معين وهم يتفقهون في الدين، ولكن مضامين اخبارهم واقوالهم مختلفة. يعني ما الفرق بين بين محمد بن مسلم الذي من صحابة الامام الباقر والامام الصادق وبين مثلا علي بن جعفر الذي من اصحاب الامام الكاظم؟ نفس الشيء، كلهم هؤلاء من اصحاب الائمة وكلهم يتكلمون في اطار الفقه الاسلامي وكلهم يتحدثون عن الاحكام الفقهية. الكلام ان هؤلاء كلهم مع مجموع الروايات المنقولة عنهم كلما تزداد عدد الروايات ويزداد عدد الرواة يقل عندنا احتمال الكذب فيهم، ولكن لا يزول، احنا لا نصل لحد اليقين، نبقى على العلم الاجمالي. والتحقيق في ذلك ان قيمة احتمال الكذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي ان تضرب قيمها من اجل الحصول على قيمة احتمال الكذب الجميع، وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، والمقصود من تلك العوامل أن عدد المخبرين، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا. خب إذا صار ضئيلا جدا يحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة. ووجه الاستحالة هنا إننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، وهذه 100 التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. ليش؟ لأن هذه 100 كما محتملة في باب الصلاة، محتملة في باب الصوم، محتملة في باب الحج، محتمل وجودها أيضا في باب الزكاة، في باب الخمس وما شاكل ذلك. ليش؟ لأن هاي مشتركة بين جميع الأبواب الفقهية. وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي على تلك الأطراف تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر، لا فرق في ذلك. أنا في 100 التي وردت في الصلاة أحتمل 5 أو 10 أو 20 كاذبة، نفس الشيء احتمل 10 أو 20 كاذبة في 100 التي وردت في باب الصوم، كذلك في باب الزكاة، لأن عندي علم إجمالي أن 20% على سبيل المثال 10% من كل الأخبار كذب، وهذا 20-30 ما محددة بباب دون باب، وإنما مشتركة بين جميع الأبواب الفقهية. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإثناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلف الفرض. هذا ما نقدر نقول، لأنه إذا قلنا أن عدد الصلاة مثلا 100 صارت 200 في الصلاة بعد لا نحتمل الكذب، هذا معناته شنو؟ معناته أن روايات الصلاة أخرجناها عن دائرة العلم الإجمالي، وهذا خلف الفرض، لأنه عندنا علم إجمالي من البداية أن بين جميع الروايات هناك على سبيل المثال 100، إذا هذه 100 تشكل نسبة 10% من الأخبار أو 20% أو 30% مو مهم، على سبيل المثال عندي علم إجمالي أن 100 من جميع الأخبار هي كاذبة، وهذه 100 كما أنها قد تتواجد في الصلاة والصوم والزكاة أيضا تتواجد في الحج والجهاد والنكاح والطلاق، ماكو فرق. شلون أنا أقول أنه العدد زاد عندي في الصلاة فما أحتمل الكذب؟ يعني معناته أنه أخلصت الفرض، يعني معناته أنه ضيقت دائرة العلم الإجمالي، أخرجت كتاب الصلاة وبقي العلم الإجمالي في باقي الأبواب، وهذا لا يمكن. هذا النقطة الذي يذكرها سيدي الشيخ هي مركز الإشكال، أن العقلاء هل يمشون على هذا العلم الإجمالي ويرون أن ضآلة احتمال الكذب مردو وضآلة احتمال الكذب، هذه الضآلة تشكل وهمية احتمال الكذب بحيث أن احتمال الكذب إذا بلغ إلى مرتبة الوهمية في مقابلة ما راح يحصل اليقين بصدق الخبر، فيكون حجة من باب التواتر، هذا محل الكلام. ولذلك قال وهكذا نعرف أن درجة احتمال الصدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا، ولكن حجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، وهل أن السيرة العقلائية جرت على أن تشمل الاطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه أو لا تجري، إذ قد يشمل شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية. هذا بعد بين قولين، قول يقول نعم مثل سيد البروجردي وأمثاله الذي أكثر شيء يعتمدون على الروايات المشهورة، يقولون نعم عندنا علم إجمالي بأن الروايات المشهورة فيها كذب، ولكن لشهرتها في المصادر الحديثية وإضافة إلى ذلك عمل المشهور بها، هذا يشكل لنا الضعف الكمي، وحتى قد يقال ضعف الكيفي، لأن المشهور يعملون بها والعمل يعني يرجع إلى المضمون، ونتيجة ذلك يحصل لنا العلم الإجمالي بصدوره معظمها، احتمال عدم صدور بعضها ضئيل جدا لا نعتني به. لذلك كلما نقله المشهور نعمل به، بعد لا نبحث عن ترجمة الرواة، والأمر سهل سيكون في مقام الاستنباط. أما المحققون مثل السيد الخويون بعده لا يقبلون هذه النظرية. الحالة الثانية بعد يبقى تطبيقها، والحمد لله.